مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. مستمعينا الكرام، نخصص الحديث في هذه الحلقة عن حقوق الأكاديميات في القانون اليمني. معكم من الإعداد والتقديم فهم البريهي، من الإخراج عاصم السامعي. حقوق الأكاديميات في اليمن تنظمها قوانين متعددة مثل قانون الجامعات والمعاهد العليا وقانون التعليم العام وقانون التعليم الفني وقانون البعثات والمنح الدراسية، والتي تضمن لهن المساواة والحرية الأكاديمية والبحثية وتوفير بيئة تعليمية وآمنة مع الحق في المشاركة في العملية التعليمية والبحث العلمي والمساهمة في تطوير المجتمع، إلى جانب الالتزام باللوائح الداخلية لكل مؤسسة. كيف هو وضع الأكاديميات في اليمن وما هي حقوقهن؟ هذا ما سنقف عنده في هذه الحلقة من برنامج العيادة القانونية مع المحامية أمل الصبري، حيث نبدأ النقاش بعد متابعة المادة الميدانية مع الزميل عقيل شمسان.
السبب انه الامكانيات ما تقدرش توفر حقها بعد دراسه العادات التقاليد، ان احنا ما ندرس شو هذا بسبب الابوه والاخوه. السبب الثاني انه ابو ما يقدرش، احيانا ابو شاقي لا يقدر يعمل اي شيء، ما يقدرش يوفر لي حق الامكانيات، حق الملازم، حق هذا. السبب الرابع المعيشه والغلاء والراس. السبب الرابع الزواج، اذا الزواجه ما انقبقوها ما تقدرش تكافحك هالي أو تدرس تواصل، لأن الإمكانيات لا تسمح. الزوج يمنع عندنا من الزوجة أنها تجلس جنبه هالي، وهذا ما يمكن، لا تقدر أنها تواصل تكمل تعليمي بكل شيء.
عندنا مسموح مدرسة العليا ومسموح لها أنها تكون أكاديمية، لكن الرواتب قليل جدا، يعني أنه ما تكفيش. وبنفس الشيء انه ما فيش معه مثلا تامين صحي والى ما اخره، يعني تقول انه بشكل ضئيل جدا، يعني ما فيش اهتمام بالجانب النساء بالمرحله الاكاديميه والى ما شابه.
الاكاديميين انا اعتقد برايي الشخصي انه اخذوا حقوقهم تمام، يعني ولو كان في بعض الاكاديميين يدخلوا في حاجات خاصه، يعني في زمعه في المناصب معقده. المراه اخذت حقوقها في الفتره الاخيره اكثر ما كانت عليه من قبل، يعني من ضمن الامثال هذه الان في مناصب مسكنا، يعني في بعض الاشغال العامه مسكنا، يعني الاكاديميات السواقه، يعني من قبل كنت من النادر تشوف المراه تسوق، الان تشوف الاسواق منتشره سواقه المراه.
انا اشوف انه اكثر عائق المراه في مواصله الدراسه الاكاديميه هو يا اما الزوج يا اما الاهل. لما تتزوج يعني على واحد يمنعه من دراسته، يعني يكون ما يعجبوش انه مرته يعني مثلا تواصل الدراسة حقه، يعيب. او احيانا الاسرة ما يعجبه ان البنت تواصل الدراسة، يعني يا اما يكون من الاهل يا اما يكون بسبب الزوج. الاهل بسبب يعني يكون عندهم عادات وتقاليد في بعض الاسر انه البنت ما لها الا المطبخ، يعني ممنوع انه تخرج تدرس. أو في ناس ما يقدروا يوفروا يعني فلوس على سنة البنت تدرس، يعني يكونوا دخلهم قليل. كثير من البنات يكونن أذكياء ما قدرن يواصلن دراستهن، والسبب يا أما الأهل يا أما الزوج.
وضع الأكاديميات في اليمن مهضوم جدا، ما فيش إمكانيات، مهضوم، ما حقوقهم مهلوش، والدولة ما عندهاش التطورات الإمكانيات، والمرأة مرأة، تظل المرأة مرأة. حتى وضع الرجال الأكاديميين في اليمن ما فيش لهم مجال للتوسع أبدا. يعني أنا في معي بعمتي سنة 90 قال هنا، هو أول بروفيسور في العالم في الكمبيوتر، أول بروفيسور شاب في الكمبيوتر في العالم سنة 90 قال هنا، قال له أنا دولة درسناك وعملناك لا مفروض تجلس هنا. قال أنا مستعد، وفر لي الإمكانيات أجهزة وذا، أنا مستعد.
ما أشوف أنه أنا على مستوى أنه الإنسان القيادي والأكاديمي لا يمكن أن يعطي الطالب كل المعلومات، لأنه عيشته صعبة، ظروفه متعبة، يلا يفكر في قوت أولاده، في إيجار شقته، في هذا، لذلك ينشغل في أداء يومي. ما عند الطالب هذا ما يروح إلا بس الأكاديمي، يروح بس كعادة سارح روقة بس، يعطي الطالب قدر المستطاع.
والمرأة كيف المرأة من وجهة نظرك؟ المرأة
برضو المرأة عاد أشغل من الرجل، المرأة عاد كذلك من المشاكل، تعاني مشاكل مع الزوج، مع الأطفال، مع هذا، مع بيتها لحالها، لذلك تطلب أن يكون عندها أبيات أفضل من الرجل.
سامعينا الكرام، أهلا بكم، ومن جديد نبدأ النقاش في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن حقوق الأكاديميات في القانون اليمني. نرحب بالمحامية أمل الصبري. مرحبا بك أستاذة أمل.
أهلا وسهلا بكم ومرحبا على الإطلاق.
أهلا بك أستاذة أمل. دعينا نبدأ من البداية، من المحور الأول في الحديث عن واقع الأكاديميات اليمنيات، يعني كيف تقيمين واقع عمل الأكاديميات اليمنيات في الجامعات والمعاهد اليمنية؟
والله الواقع الأكاديمية اليوم أصبح يعني يعكس حضور ممتاز ومشرف، رغم أنه في تحديات كبيرة ومعيقات واجهت الأكاديميات خلال فترة الحرب وخلال فترة النزاعات، وما زالت واجهت تحديات إلى هذه اللحظة، لأن كثيرا من الأكاديميات اليمنية أثبتت للأمانة كفاءتهم بجدارة وبكفاءة عالية في عملية التدريس وفي عملية البحث العلمي وبعملية الإدارة الأكاديمية. طبعا دائما يعني خلال الفترة الماضية ظل حضور الأكاديميات ملفت ويعني له حضور في الواقع، لكن يعني واجه المشاكل الذي محدودية المناصب في القيادة وصنع القرار داخل الجامعات ويعني مؤسسة التعليم العالي. طبعا هذا يعني معروف انه الموضوع هذا له ابعاده وله اسبابه اللي احنا دائما نتناقش فيها، بسبب العلاقه الاجتماعيه والضعف في يعني تمكين المراه في صناعه القرار وعده اسباب اخرى يعني تندرج ضمن هذه الاسباب او المشاكل التي تعيق تقدم الاكاديميات وتمكينها من صنع القرار بشكل يعني بشكل حقيقي، يعني
أن
تكون شريكة حقيقية في صناعة.
نعم. طيب الواقع أستاذ أمل، يعني من خلال ما هو متابع خلال الفترة الماضية وحاليا، ربما نادرا ما نجد امرأة رئيسة جامعة.
نعم، بسبب ضعف التمكين للنساء من صناعة القرار وتمكينها من تولي مناصب وظيفية عليا، يعني فهذه سياسة مرسومة ونهج يعني يمشوا عليه بكل المؤسسات وكل الأماكن وكل الأوقات، إقصاء وتهميش ممنهج إنه المرأة يعني لا تتولي الأماكن هذه مثل هذه الأماكن، يعني مثلاً تكون عميد كلية أو رئيس جامعة أو ما شابه يعني.
نعم. طيب هل ما ينطبق على العاملات والموظفات في قانون العمل وقانون الخدمة المدنية من ساعة العمل والإجازات والحوافز والمكافآت ينطبق على الأكاديميات؟
نعم، ينطبق من حيث المبدأ تسري القوانين العامة مثل قانون العمل وقانون الخدمة المدنية على الأكاديميات، نفس كل الموظفين العموميين، لكن الأكاديميات يخضعن لقوانين خاصة بالتعليم العالي تحدد طبيعة العمل، يعني مثل التدريس ونصاب التدريس، الإجازات الأكاديمية، أحيانا مثلا ترقيات علمية.
نعم. طيب ما هي حقوق الأكاديميات وفقا للقوانين هذه، وفقا للقوانين اليمنية بشكل عام؟
طبعا معين حقوق كثيرة، يعني هناك كثير من الحقوق للأكاديميات وفق هذه القوانين، منها الحق مثلا بالتعيين والترقية مثلا وفق معايير أكاديمية محددة للجميع، مثلا الحق في الحصول على الأجر العادل والمكافآت والحوافز، الذي هذا الحق طبعا مقبول أيضا مثل الرجل، يعني مقفول لجميع الموظفين. مع هالحق برضه في الإجازات، الإجازة السنوية والإجازة الأمومية والإجازة المرضية والإجازة الدراسية، هذه من ضمن الحقوق التي يكفلها هذه القوانين. كذلك مع الحق في مثلا في لها الحق بأن تشارك في البحث العلمي والبعثات والمنح الدراسية، وأيضا لها حق الحماية مثلا من الكنيز، من الإقطاع التعسفي، من الفصل التعسفي. هذه كلها حقوق مكفولة وفقا للقوانين السابقة الذكر.
طيب على ذكر حقوقها من الحماية من الفصل التعسفي والتمييز والإقصاء، في حال ما تعرضت لمثل هذه القضايا ما الذي ممكن أن تعمله؟
نعم،
في حال ما تعرضت الأكاديمية للتمييز والتعسف يعني والتمييز وما إلى ذلك من قضايا، ما الذي
بالبداية التقاوي مثلا للجهة اللي تعمل فيها أو المؤسسة العلمية اللي تعمل فيها، تقدم الشكاوى إلى رئاسة الجامعة، إلى يعني حسب التدرج الرئاسي الذي يعمل في إطاره، ممكن أن توصل مثلا الشكاوى هذا إلى الوزارة المختصة مثلا، وإلا بعدين إذا مثلا ما حال عليها اتخاذ هذه الإجراءات يعني وفقا للعمل الإداري المحدد وفق اللوائح الداخلية والأنظمة الداخلية لنظام التدريس والجامعة، يمكن لها أن تلجأ إلى القضاء يعني بدعوى إدارية تطلب فيها يعني الحق الذي تعسفت فيه أو التعسف اللي تعرضت له على أي حقوق أخرى، يعني لها أن تلجأ إلى القضاء. القضاء هو الفاصل الأخير يعني.
نعم جميل. طيب نعود للعراقيل والتحديات التي تواجهها الأكاديمية اليمنية، ذكرتي العادات والتقاليد وذكرتي أحيانا ربما التمييز والفصل التعسفي، يعني في حالة السفر وفي حالة البعثات، ما هي التحديات التي تواجهن بشكل عام؟ يعني
طبعا في حالة السفر دائما أول مثل ما ذكرنا لك بأنه التمييز على أجهزة النوع الاجتماعي، بأنه المرأة ما يحق لها تسافر وما ينفعش لو سافرت تجي تسافر بمحرم، وهذا برضو تحدي يعيق المرأة من تحصل على فرص المنح الدراسية أو الميزات هذه للسفر. في أيضا محدودية فرص الوصول للمناصب القيادية برضو من ضمن التحدي، على المرأة دائما تواجه مشاكل من الوصول للمناصب القيادية. البيئة الآمنة برضو والغير ملائمة في بعض الجامعات تعتبر برضو من ضمن التحديات. تأخر الرواتب أو تدني مثلا أجور الرواتب بسبب الظروف المعيشية والاقتصادية. وكذلك هناك تحدي آخر لو ذكرنا من البداية، من صعوبة المشاركة في المؤتمرات الخارجية مثلا أو الورش التدريبية الخارجية بسبب القيد الاجتماعي التي تفرض على المرأة وبعض القيد الإدارية.
جميل جدا. طيب أستاذ أمل، الواجبات، يعني إذا كان لهن حقوق أكيد عليهن واجبات، ما هي الواجبات والالتزامات على الأكاديميات اليمنيات؟
نحن بالنسبة الواجبات والالتزامات على الأكاديمية اليمنية، هي عليها التزامات واجبات وفق المعايير والأنظمة والقوانين واللوائح الداخلية في التدريس مثلا والبحث العلمي، في نصاب ساعات التدريس والأنشطة العلمية، كذلك في المساهمات بالخدمة بخدمة الطلاب والمجتمع. على الحقوق التي تترسي على كافة الموظفين في الجامعات من حيث الجانب أكاديمي، بأنه احترام اللوائح الجامعية والأنظمة الداخلية مثلها مثل أي موظف داخل الجامعة، يعني هذه اللوائح تسري على كل الموظفين، ومن هالأكاديميات هي تسري عليهم مثلها مثل غيرها يعني.
جميل جدا. إذن أستاذ أمل دعينا نذهب للفاصل الأول في هذه الحلقة، ثم نعود لنستكمل الحديث عن حقوق الأكاديميات في القانون اليمني ضمن برنامج العيادة القانونية. فاصل ثم نواصل.
صاحنت ولا عقلك في هواشة، كل هذا الحب تسألني أحبك أنت حبك، لو بقول إني بخشة في عيوني باين إني موت أحبك. صاحين ولا عقلك فيه وشا، كل هذا الحب وتسألني يا حبك أنت حبك، لو بقول إني بخشة في عيوني باين إني موت أحبك، في غيابك الله يا تسألني يا حبك أنت حبك، لو بقول بخشك ارتعش مليون رعشة كني اول مرة فيها غني جنبك الا قلبك يا حبيبي ما اغشى ما اخونا بس فيني خاف ربك ارتعش مليون رعشة كني اول مرة فيها غني جنبك الا قلبك يا حبيبي ما اغشى ما اخونا بس فيني خاف ربك قلبي طير وقلبك الطيب عشا صاحي انت يعني ما لي حياتي الا قلبك قلبي قلبي طير وقلبك الطيب عشا صاحي انت يعني ما لي حياتي الا قلبك صاحي انت ولا تسألني أحبك أنت حبك لو بقول إني بخش في عيوني باين إني موت أحبك صاحي أنت
إذاعة رمز FM
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية
أهلا بكم سامعين الكرام من جديد. ما زلنا في برنامج العيادة القانونية وحقوق الأكاديميات في القانون اليمني وما زالت معنا المحامية أمل الصبري. مرحبا بك أستاذة أمل مرة أخرى.
أهلا بكم مرة أخرى.
أهلا بك من جديد. ونتحدث في هذا المحور في لمحة قانونية يعني عن القوانين التي تنظم عمل الأكاديميات. بداية ما هي القوانين المنظمة لعمل الأكاديميات والضامنة لحقوقهن؟
مجموعة من القوانين. احنا ذكرنا في البداية بأن قانون الخدمة المدنية وقانون العمل يعتبر من ضمن هذه القوانين التي تحمي هذه الحقوق. معنا قانون التربية والتعليم العام وكذلك القانون أقول القانون الجامعات والمعاهد العليا رقم 13 الذي يصدر عام 2015 تقريبا. قانون البعثات مثلا والمنح الدراسية هذه أيضا من ضمن أهم القوانين التي بشكل يعني رئيسي تحمي الحقوق للأكاديميات بشكل عام. يعني كان نصوص قانونية لكن الواقع دائما يختلف كثيرا عن ما هم مدون فيها.
نعم، هل هناك نصوص قانونية مثلا يعني في لو ذكرنا مثلا القانون رقم 13 لسنة 2005 بشأن الجامعات والمعاهد والكليات للأكاديميات، هل هناك حقوق في هذا القانون؟
نعم في حقوق انه منحنى الأكاديميات الحق بالتعيين وحق الترقي بالسلك الأكاديمي، لكن هو الواقع يختلف. يعني النصوص القانونية موجودة لكن الواقع يختلف. أحيانا تجي دائما على المحابة والمحسوبيات والتهميش للمرأة، بالتالي دائما ما الجانب الأكاديمي الذكور يحصلوا على الامتيازات والحقوق أكثر من الإناث. وكفل هذا القانون رقم 13 كفل للأكاديمية الحق بالمشاركة في الأقسام والكليات ومجالس الأقسام في الكليات والجامعات، وكفل لها أيضا أن تنظم الحقوق والواجبات ضمن هيئة أعضاء هيئة التدريس. لكن التطبيقات دائما مختلفة مثل ما ذكر دائما بأن الواقع مختلف. يعني هي ما عادش مرتبطة فقط في النصوص القانونية والتشريع، صحيح أنها مهمة وضامنة لكن آلية التطبيق تختلف تماما.
طيب وما الذي تضمنه قانون التربية والتعليم أيضا؟
نعم، قانون التربية والتعليم كفل بعض الحقوق، مثلا المساواة بين المعلم والمعلمات، بعض الحقوق الرواتب، مثلا كمان التدريس والتأهيل الذي هو بناء القدرات والتدريب والتأهيل المستمر، هذا مكفول. معك بناء الذي هو البيئة مثلا انه يكون في العمل التربوي في بيئة عمل مناسبة وبيئة عمل آمنة تكفل للمرأة الحرية الكاملة في التحرك في التصرف والعمل والشغل وواجباتها بكل أريحية بدون أي مضايقات بدون أي تحرشات بدون أي مشاكل يعني تعرض شخصيتها للمخاطر. بالتالي هذه حقوق يعني مفصولة وهي مهمة برضو أن هي تتوفر على أرض الواقع.
نعم. أيضا هناك قانون رقم 19 لسنة 2003 بشأن البعثات والمنح الدراسية، يعني أكيد فيه حقوق للأكاديميات وأكيد فيه عراقيل. أنت ذكرتي أنه هناك أحيانا من لا يريد أن يبعث ابنته مثلا للدراسة في الخارج، هل هذا مكفول في هذا القانون، القانون رقم 19 لسنة 2003؟
نعم، الحق مكفول للكل الذي حق المنح الدراسية داخلية وخارجية وفق الكفاءات معايير، لكن الواقع برضه يكون ما يكونش له كفاءة ولا معايير، ودائما يأتي محسوبية وساطات ومحابة وفساد. هو افترض انه وفق القانون دائما المساواة في التنافس مع الدكتور، انه يكون في تنافس وفق المعايير الحصول على هذه المنح. لكن التحديات التي تواجه النساء في هذا الجانب انه مثل ما ذكروا معك بالمقابلات الميدانية، كان هناك تحديات اجتماعية تقف المرأة عندها بشكل كبير جدا، يعني أحيانا الأسرة الأهل يمنعوا نساءهم أو بناتهم من أنه يحصلن على هذه الحقوق، وبالتالي تحرم الأكاديمية من هذه الحقوق والقيادة الاجتماعية التي تفرضها دائما.
بالفعل، حتى وإن بتعثت نسمع دائما عن قضايا مبتعثات في الخارج وعانين من ظروف وأيضا من تحديات، حتى
تواجه تحديات ومشاكل وتظل دائما المبتعثة يعني ما بين التحديات والمعيقات سواء داخل البلاد أو خارج البلاد. فبالتالي يعني هذه تحتاج إلى يعني دراسات وتحتاج إلى تقييم بينه كيف ممكن تعالج هذه المنح وتمنع وتعطى المرأة حقها الكافي والقدر الكافي بهذه المنح، بحيث إنه تعزز يعني مسألة حصول النساء على هذه عالية يعني بقدر كبير ممكن، بحيث أن يكون تشجيع أيضا من المستقبل، لأن يكون فيه تشجيع وممارسة العمل هذا يعزز من الثقة لدى المرأة لدى المجتمع، بأن الناس لما يشوفوا الآخرين يبعثوا بناتهم للدراسة والمنح في مثل هذه المجالات يشجعوا أنه برضو إذا جات فرص لبناتهم أن يدفعوهم في هذا المجال.
بالفعل المعاناة أيضا في هذا الجانب تتركز أكثر في الأرياف وفي المناطق اللي ما زالت محكومة بالطابع القبلي السائد أيضا.
نعم بالضبط، يعني إحنا باليمن أغلب مناطق الجمهورية اليمنية ذات الطابع القبلي وذات الطابع مشيخ، بالتالي يعني تواجه كثير من التحديات في هذا المجال.
طيب أستاذ أمل، دعينا نذهب للفاصل الأخير في هذه الحلقة التي نناقش فيها حقوق الأكاديميات في القانون اليمني ضمن برنامج العيادة القانونية على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية، ثم نعود.
علينا صرت متغير وقاسي، صرت حتى تشك فينا، يعني ما ودك تجينا، يعني متكبر علينا صرت متغير وقاسي، صرت حتى تشك فينا. وبشكي الله ونهويت ونهوينا وما نسينا الماضي والله وعجفك عين الله ونسيت وبشكي الله ونهويت ونهوينا
يعني ما
حتى تشك فينا. في مكاني كيف اتحمل زماني اجرب احساسك عشاني قول والباقي علينا والله. حط نفسك في مكاني كيف اتحمل زماني جرب احساسك عشاني قول والباقي علينا.
برنامج يقدم الاستشارات والتوعية القانونية.
نحاور المختص في مجال القانون حول أهم القضايا وكل ما يهم المرأة في حلقات متخصصة.
لنقدم العون القانوني لجميع النساء.
يأتيكم الأحد والاثنين ويعاد الخميس والجمعة من الواحدة وحتى الثانية ظهرا
على إذاعة رمز اف ام 97.7 الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
أهلا بكم سامعين الكرام مجددا، وما زلنا نتحدث عن حقوق الأكاديميات في القانون اليمني ضمن برنامج العيادة القانونية، وما زالت معنا المحامية أمل الصبري. مرحبا بك أستاذة أمل مرة أخرى.
مرحبا بكم
أهلا بك أستاذة أمل. نتحدث أيضا عن الحلول والمعالجات التي ممكن أن تطرح في هذا الجانب. ما هي أبرز القضايا أولا التي تتواجد في المحاكم والقضاء فيما يتعلق بعمل الأكاديميات؟ هل تواجهون قضايا، تعملون على قضايا معينة؟
نعم فيني يعني على اطلاع على قضيتين او ثلاث قضايا للأكاديميات بالفصل تقريبا التعسفي او الإقصاء الإداري. يعني على ما اذكر اني يعني واجهت هذا النوع من القضايا. كذلك هناك قضايا حقوق مالية مثلا كانت في الرواتب و والتأمينات وهكذا، يعني هذه الحقوق برضو من ضمن الذي يحصل فيها تعسفات ويتم اللجوء في هذه المحاكم. وفي قضايا هذه نعتقد أنها كانت قبل الحرب الذي مرتبطة بالتركية والتعيينات، الآن لأنه التركية والتعيينات محدودة قدم يقول على الرجال والنساء بالوقت المؤخرا، بالتالي يعني في نوع من القضايا أغلب المحاكم هي تتعلق بالجوانب الإدارية وبالجانب المستحقة الرواتب والجوانب المالية، والذي هو الفصل التعسفي أو الإجراءات التعسفية التي تحصل ضد أي أكاديمية.
كيف ستسير إجراءات التقاضي في هذه القضايا التي أنتم تعملون عليها؟
ذكرت لك في البداية بأنه بالبداية وفقا للوائح والأنظمة أنه يبدأ تقديم الشكاوي أمام الجهة الإدارية للجامعة نفسها، تمام؟ بعدين إذا لم يتم الفصل فيها ممكن أن توجه الشكاوى هذا إلى الوزارات، يعني مكاتب الوزارات في المحافظات أو في موبل على مستوى الوزارة، وفي حال عدم استجابة أو الفصل في هذه الشكاوى أو الطلبات يتم رفع الدعاوى إلى المحاكم، يعني بس تكون عبارة عن دعاوى إدارية تنظر عند أي قاضي من القضاة العاديين الذي يعني عند أي محكمة في نطاق الاختصاص مثلا لأي مؤسسة العمل. بالتالي بعد استخدام هذه الإجراءات كاملة الأولية يرجع بعدين الحكم للقضاء والفصل للقضاء، وكذا طبعا درجات التقاضي استئناف ابتدائي واستئناف القضاء اعلى، لكن هم يكون جانب اداري يعني.
هل هناك تعويضات معينة مثلا، أحكام معينة تنطبق في مثل هذه القضايا؟ يعني ما هي الجزاءات والعقوبات التي ممكن أن تكون؟
في تعويضات تقل اللوائح والأنظمة والقوانين المعنية بهذا الشأن.
جميل. طيب بما أن الأكاديميات تواجه أحيانا مشاكل تتعلق بالإقصاء والفصل التعسفي وغير ذلك، هذه القضايا بأي قانون فصلت؟ قانون الخدمة المدنية مثلا، قانون العمل، أم قانون الجامعات والمعاهد؟
فصل هذا بشكل كبير جدا، لما يحضر الفصل التعسفي ويمنح الحق في العودة للعمل الموظف، كذلك قانون الخدمة المدنية من هذه النصوص التي يعني تعالج مواضيع الحظر التعسفي أو الفصل التعسفي. إن كانت برضه اللجوء للقضاء الإداري لإلغاء القرارات المخالفة، يعني إذا في أي قرارات مخالفة هناك نصوص قانونية وهناك قانون يحمي هذا المجال، ويلجأ للقضاء والقضاء بعدين يسد في هذه المواضع وفقا للنصوص والتشريعات التالية.
جميل. طيب عادة عندما تتناولون أو تتعاطون مع مثل هذه القضايا، مثلا قضية الفصل التعسفي أو القضايا الإدارية أو القضايا المالية، من يكون الخصم للأكاديمية؟ الجامعة أم طرف معين، شخص معين؟
لا، هي تكون المؤسسة هي الخصم، يعني الجهة التي تصدر القرار هي الصفة الإدارية. يعني عادة مثل ما ذكرت لك، هو تكون دائما جوانب إدارية، فالمسؤول رئيس الجامعة عند الكلية، يعني ستكون بهذا الشكل، يعني بأن تواجه مؤسسات يعني عمل إداري.
وأنتم عندما تدرسونها يعني وتقرؤون كما نقول ما بين السطور، أو تقرؤون الخطوط الحمراء، تجدون أنها أعمال إدارية، قرارات إدارية أم تعسفية؟
طبعا هي تكيف قانونا، دائما التكييف القانوني يأتي مثل هذه القضايا بأنها تكون قضايا إدارية، يعني دائما يرجع للقانون الإداري. القانون كمان يختص بهذا المجال، وبالتعيينات والقرارات والفصل التعسفي، وهذا القانون شمال ما ذكرناش من البداية. هذا قانون مهم ومختص بشكل كبير جدا في قضايا الأكاديميين والأكاديميات وكل الموظفين في مؤسسة الدولة. في هذا القانون يحكم العمل فيما بين الجهات الحكومية أو مؤسسة الدولة وما بين الموظفين العموميين داخل هذه المؤسسة.
جميل. إذا دعينا في النقاط الأخيرة أستاذ أمل، يعني كما تعودنا أن نطرح ملاحظات على كل ما يتعلق بحق من حقوق المرأة في هذه الحلقة عن حقوق الأكاديميات وما تواجه من مشاكل وتحديات وعراقيل وما لها وما عليها من واجبات. ما هي الملاحظات التي ممكن أن تطرح لهذه الشريحة وتستفيد منها؟
التوعية دائما سنذكر عن التوعية القانونية مهمة جدا، وأن تكون مدركة ما لها وما عليها، وأن تطلع على اللوائح والأنظمة للمؤسسة العلمية التي تشتغل فيها، يعني أي أكاديمية تكون في ضمن إطار أي مؤسسة يعني في مجال قطاع التعليم العالي، أن تكون مطلعة بشكل كبير جدا على اللوائح والأنظمة، هذا أهم شيء، والقوانين. طبعا أثناء التنفيذ والعمل تظهر بعض المشاكل التي يعني تعاني منها المرأة، فلا بد أن تكون مدركة ما هي هذه المشاكل وما تسكتش عنها، يعني فما تكونش يعني ساكتة بس وتعيش دور دائما المظلوم والضحية، لا بد أن المرأة تكون واعية بأنه هذا حقي، وهذا يعني من حقي أنني أكون كذا أو كذا، أو أن لهذا الامتياز وهذا الحق أنا من حقي. فبالتالي المطالبة والاستمرار بالمطالب والمطالب الحقوقية هذا أمر مهم جدا، يعزز ثقافة تشجيع الأخويات على أن يطالبن دائما بحقوقهن وما يسكتن على الظلم.
جميل.
وبشكل عام اللي هو آلية الحماية، أن تعزز آلية الحماية لمواجهة هذا التمييز، لابد أن يكون في آلية فعالة وقوانين وتشريعات واضحة تكون غير مبهمة صريحة، تخلي الأكاديميات كافة الحقوق التي تبعد عنها صفة التمييز العنصري من جانب النوع الاجتماعي.
طيب بقي نقطة أختم بها أستاذة أمل، أنه أنتم دائما تركزون على جوانب المناصرة والتوعية والتغذية القانونية. مثلا عندما نتحدث عن قضايا حقوق مرأة مثلا الريفية أو المرأة الغير المتعلمة، ممكن أنه نقول يجب أن تناصر قانونيا ويكون لها تغذية قانونية، لكن عندما نتحدث عن أكاديميات، هل يعقل بأن أكاديميات لم يطلعن على القانون مثلا؟
احيانا نحن عندنا الشعب اليمني، لكن اكيد لازم يكون هن مطلعات، لكن احيانا انه شفت بدي تشتيك تهدئ نفسه يعني من المشاكل وقع على قد يقول لك والله نسمح لك نمشي بالموجود. فما هل مش موجودة ثقافة انتزاع الحق انه هذا حق، يعني قد ربما تكون مطلعة وفاهمة لكن ما تشجع من مشاكل، وهي داري اساسا انه تكون عنده مثلا عارف النتائج انه ما بيكونش في هذه النتيجة اللي المرجوة المطلوبة اللي بتاريخ بتقدم، وبيكون في استجابة سريعة لهذه الطلبات. بالتالي هو نوع من العجز او نوع من نقول مثلا الخوف من النجاح انه تنتصر للقضية، وايضا انه جانب الاحيان المناكفات السياسية والامور هذه برضه تواجه امام المرأة تحدي كبير، اضافة الى ان المماطلة بفصل الشكاوي وفصل القضايا هذه التي حتى توصل للمحاكم والجهات القضائية والعدلية يحصل فيها مماطلات كبيرة وخسارة وتكاليف مادية مرهقة. بالتالي هذه تعتبر تحديات أمام الأكاديميات إنه ينخرطن في مجال انتزاع الحقوق والشطاب على مكاناتهم بشكل مطلوب،
مع أنه ممكن أن تثار يعني مثل هذه الحقوق إذا تعرضت الأكاديمية لظلم أو تعسف ممكن أن تثار إعلاميا وقضائيا وتكسب الرأي العام وتصبح قضية رأي عام، بالتالي تنصف سريعا.
أنا هو بس فقط مثل ما قلت تحتاج إنه امرأة تكون شجاعة مؤمنة بقضيتها مؤمنة بنفسها مؤمنة بأن هذا حق له، وتبدأ تشتغل على عملية مناصرة، وأكيد إنه بتحقق نجاح كبير يعني.
إذن جميل جدا المحامية أمل الصبري، طرحتي نقاط مهمة في هذا الجانب عن حقوق الأكاديميات اليمنيات في الجامعات طبعا، ونحن نتحدث عن الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية والخاصة. شكرا جزيلا لك أستاذة أمل.
شكرا
جزيلا.
شكرا. يا ساحرني بكلامك بطيبك وابتسامك، ترى المثل أمامك من نظر يذوب، ما صدق هاللقى حلم الله شال الياس شققه ولبس الولا ثوب. يا ساحر كلامك بطيبك وابتسامك، ترى المثل امامك من نظر يذوب، ما صدق هاللقى حلم الله حققه شال الياس شققه ولبس الولا ثوب. شمسي المشرقة ما تعرف غروب، يكفيني اهتمامك وإحساسي بغرامك، يا فارض احترامك بذوق وأسلوب، جدلة مو طريقة أهواك وبكل ثقة، يا شمسي المشرقة ما تعرف عن قصة عايشني سلامك ومنسيني ظلامك يا ما فرحني يا ما مكسل من بلا حروف يا منسيني شقة الروح بك متعلقة قلبي الحب نطقة يا كيف بتوب يا ما عايشني سلامك ومنسيني ظلامك يا ما فرحني يا ما مكسل من بلا حروف يا منسيني شقة الروح بك متعلقة قلبي الحب نطقة يا كيف بتوب
في قلبي كلام عن قصة غرام عاشق مستهام ما يحيا بدونك
حالي
حالك ما يجوز
حالك
ما عندك يجوز ولا أي تكنوز عوض لي عيونك
في
كلام عن قصة غرام عاشق مستهام ما يحيا بدونك
إذاعة رمز FM
97.7
الإذاعة الأولى لصوت المرأة اليمنية.
إذن سامعينا الكرام، كما تعودنا في نهاية كل حلقة أن نطرح النقاط المهمة التي دار الحديث حولها والمستخلص من الحوار في كل حلقة مع المختصين وأصحاب الشأن، يعني المطلعين على القانون من قضاة ومحامين وناشطين حقوقيين. في هذه الحلقة سامعينا الكرام تحدثنا عن حقوق الأكاديميات اليمنيات في الجامعات الحكومية والخاصة، وركزنا كثيرا على الجامعات الحكومية، ودار الحديث مع المحامية أمل الصبري عن واقع الأكاديميات وما ينطبق عليهن من حقوق وواجبات والقوانين التي تكفل لهن حقوقهن، وأيضا العراقيل والتحديات التي تواجه الأكاديميات والواجبات التي يجب أن تلتزم بها الأكاديميات، بالإضافة إلى تعريج عن مجمل القوانين والحقوق في هذه القوانين التي تكفل وتضمن حقوق الأكاديميات. ثم تحدثنا عن المعالجات والإجراءات والتدابير التي تتبعها الأكاديميات اليمنيات في حال ما تعرضنا للإقصاء والفصل التعسفي ومشاكل إدارية ومالية تطرقت لها المحامية أمل الصبري. وأيضا تحدثنا عن أو طرحنا ملاحظات تلتزم بها الأكاديميات أو تعمل بها الأكاديميات للوصول إلى كامل حقوقها. من مدار في الحديث كما قالت المحامية أمل الصبري أن واقع الأكاديميات حاليا يعكس الحضور الممتاز والمشرف لهن رغم واقع التحديات التي تواجههن، وتقول بأن ظل حضور الأكاديميات ملفت خلال الفترة الماضية وواجهت مشاكل كبيرة، يعني رغم المشاكل التي واجهتها في هذا الإطار، منها مثلا محدودية تولي القيادة في الجامعات وصعوبة الوصول إلى مراكز صنع القرار، وهذا تقول له أسبابه وأبعاده ذكرتها في هذه الحلقة. وقالت أن الأكاديميات اليمنيات تواجهن حاليا تحديات كبيرة، منها ضعف في تمكين المرأة من تولي صناعة القرار وتولي المناصب الإدارية، بالإضافة إلى التمييز على أساس النوع وصعوبة فرص السفر والمنح ومحدودية الوصول إلى المناصب القيادية، وأحيانا البيئة الأمنية التي تكون معرقلة لعمل الأكاديميات مع تأخر وتدني الأجور والرواتب وصعوبة المشاركات الخارجية في المؤتمرات وورش العمل والندوات الخارجية. طبعا تقول المحامية أمل الصبري بأنه على الأكاديميات واجبات والتزامات يجب أن تلتزم بها وفق اللوائح المنظمة لعمل الجامعات والمعاهد والكليات، منها المساهمة برفع مستوى وعي الطلاب والمجتمع واحترام اللوائح وتطوير العمل والبحوث الجامعية الأكاديمية العليا. أيضا تشير المحامية أمل الصبري بأن هناك ضعف في تمكين المرأة، يعني على مستوى مثلا رئاسة الجامعات ربما شبه معدوم أن تكون هناك امرأة على مستوى رئاسة جامعة حكومية، ولم نسمع بهذا طبعا ربما من فترة طويلة. تقول بأنه تسري جميع القوانين على الأكاديميات اليمنية مثلها مثل جميع الموظفين، لكن هناك فروق جوهرية للأكاديميات طرحها المحامية أمل الصبري في حديثها في هذه الحلقة. أيضا تشير إلى أنه للأكاديميات حقوق بحسب هذه القوانين، منها حقوق التعليم والترقية، الحق في الأجور والمكافآت والحوافز، الحق في الإجازات المختلفة من إجازات سنوية وإجازات حمل وإرضاع وولادة وإجازات وفاة والإجازات المتعارف عليها طبعا في القوانين اليمنية. أيضا لها الحق في المشاركات العلمية والابتعاث والمنح، ولها الحق في الحماية من التمييز والفصل حال تعرضت لمثل هذه المشاكل. وفي حال ما تعرضت لمصادرة حقوقها، تقول المحامية أمل الصبري بأنه على الأكاديمية أن تقدم شكوى ودعوى للجهة التي تعمل بها، لإدارة الجهة التي تعمل بها مباشرة. إذا لم تنصف تتوجه بالدعوى إلى الوزارة المشرفة، إذا لم تنصف تلجأ إلى القضاء وتوضح مظلمتها وتوضح حقها المسلوب وتأخذه بحسب القانون. لكن أيضا تشير المحامية أمل الصبري بأنه أحيانا يوجد ضعف في الاطلاع على القوانين، أو إذا لم يكن هناك ضعف يوجد يعني هشاشة في التعامل مع حقوق الأكاديمية. إذا أرادت الأكاديمية أن تحصل على حقها أحيانا تقول شيء أفضل من لا شيء، يعني لا يمكن اللجوء إلى القضاء، أو لا يمكن المطالبة، أو لا يمكن الدخول في سين وجيم والرضا بالحاصل على أن تدخل بأدراج القضاء، يعني قضيتها في القضاء أحيانا تأخذ مساحة أطول. فتعمد الأكاديمية اليمنية على أن لا تلجأ إلى القضاء، مع علمها المطلق بأنه لها حق، ومع علمها المطلق بأن هناك قوانين تكفل حقوقها. أيضا مما تتحدث عنه المحامية أمل الصبري بأنه القوانين كثيرة التي تنظم عمل الأكاديميات وتكفل لها حقوقها، منها قانون رقم 13 لسنة 2005 بشأن الجامعات والمعاهد العليا والكليات الأهلية للأكاديميات، وقانون التربية والتعليم، وقانون رقم 19 لسنة 2003 بشأن البعثات والمنح الدراسية، وقانون رقم 23 لسنة 2006 بشأن التعليم الفني والتدريب المهني، وأيضا القانون الأهم والمهم وهو القانون الإداري، وهو الذي ينظم عمل الأكاديميات مع الإدارة التي تعمل بها، سواء كانت عمادة كليات خاصة أو رئاسة جامعات حكومية وخاصة أو عمادة وإدارة معاهد. لكن تشير المحامية أمل الصبري بأن الواقع ليس كما القانون، وإنما تهميش ومحسوبية وتمييز ضد الأكاديميات. هناك قضايا أيضا كثيرة تواجه الأكاديميات اليمنيات، وتعمل المحامية أمل الصبري على قضيتين من هذه القضايا كما تقول في هذه الحلقة، منها قضايا الفصل التعسفي وقضايا إدارية وقضايا مالية وقضايا تتعلق بالترقيات والتعيينات. وتقول بأنه يعني حاليا توجد مثل هذه القضايا في المحاكم وتتخذ أو تأخذ مجراها في التقاضي بشكل سلس. وتطرح المحامية أمل الصبري في نهاية هذا اللقاء مجموعة من النقاط المهمة التي يجب على الأكاديميات اليمنيات العمل بها، منها التوعية القانونية والتغذية القانونية، وضرورة الاطلاع على اللوائح والأنظمة الداخلية للجامعات والمؤسسات والمعاهد والكليات التي تعمل بها، مع ضرورة حشد المناصرة والتوعية القانونية والإعلامية في حال ما تعرضت أي أكاديمية لظلم أو سلب أي من حقوقها عليها أن تتجه للقضاء، مع حشد الرأي العام من حشد مناصرة قانونية وإعلامية ومجتمعية وناشطين حتى تحصل على حقها بطريقة سريعة وسلسة وسهلة. سامعين الكرام، من ما نخلص له في هذه الحلقة أيضا أن حضور الأكاديميات على أرض الواقع وحاليا مشرف، يعني رغم واقع البلاد، لكن هذا لا يعني أن هناك مشاكل وتحديات في الجامعات ومؤسسة التعليم العالي والمهني والتقني. هذا له أبعاده وأسبابه التي تعيق تقدم الأكاديميات وتمكينهن بشكل حقيقي. ضعف تمكين الأكاديميات من صناعة القرار، يعني لم تتولى الأكاديميات مناصب عليا وقيادية في المؤسسات التعليمية اليمنية، وربما تكاد يكون تواجد المرأة في رئاسة الأقسام والعمادات ورئاسة الجامعات أو كوزيرة التعليم عالي ربما تكون شبه معدومة هذه المناصب بالنسبة للمرأة على امتداد الفترة الراهنة. طبعا تسري القوانين العامة على الأكاديميات مثل بقية العاملات والموظفات في البلاد، مثل قوانين العمل والخدمة المدنية، أي ما ينظم العمل وساعات العمل والإجازات والمرتبات والأجور والإضافات والعلاوات وطبيعة العمل وما إلى ذلك من حقوق تسري على المرأة الأكاديمية مثلها مثل أي امرأة عاملة في أي قطاع آخر والمرأة العاملة في أي مجال آخر وفي وظيفة أخرى. لكن هناك قوانين خاصة أيضا بالأكاديميات وبهذا المجال وبهذه الحقوق، مثل قانون التربية والتعليم، قانون التعليم العالي، قانون الجامعات والمعاهد، قانون البعثات والمنح الدراسية، بالإضافة إلى قوانين مشاركة إلى جانب ذلك مثل قانون الحصول على المعلومة ربما، وهذا أيضا يرتبط بهذه القوانين في حال ما كانت المرأة الأكاديمية باحثة ويتطلب منها حصولها على معلومات بحثية معينة تدعم رسائلها البحثية ودراساتها العليا. القوانين اليمنية أوجدت مساحة خاصة وحماية قانونية عالية للأكاديمية، وتحق هذه القوانين للمرأة الأكاديمية اللجوء للقضاء في حال تعرضت لأي انتهاك وتعسف، طبعا بعد توجهها للجهة الإدارية العليا المشرفة على عملها، وربما أيضا بعد توجهها للوزارة المعنية عليها يحق لها اللجوء للقضاء بمظلمتها وما تعرضت له من تعسف وانتهاك. ويمكن للقضاء أن هذا حقيقة وصراحة القضاء ينصفها في هذه الحقوق. الأكاديميات تواجه تمييز في بلادنا يعيقها من الحصول أحيانا على المنح والسفر والتمثيل الخارجي من ورش عمل وندوات وفعاليات وما إلى ذلك من فعاليات. مما دار من نقاش في هذه الحلقة أيضا سامعين الكرام أنه مثل ما للأكاديميات حقوق في القانون اليمني وعلى الواقع عليها أيضا واجبات والتزامات تتعلق بساعة العمل، ساعة التدريس، الأنشطة العلمية والخدمية للطلاب والمجتمع، احترام اللوائح والأنظمة الداخلية لبيئة العمل ومرافق العمل. الواقع مستمعين الكرام يختلف فيما يتعلق بحقوق الأكاديميات في بلادنا على أرض الواقع، يؤثر على الامتيازات التي يجب أن تحصل عليها، يعني حقيقة الواقع المعاش حاليا. ومن أيضا ما يجب أن نشير إليه وما تحدثنا عنه في هذه الحلقة أنه للأكاديميات حق المنح والابتعاث، وهذا مكفول وفق معايير وأسس الحصول على هذه المنح، لكن تواجه النساء أحيانا في هذا الجانب مشاكل، وإن ابتعثت فهي ما زالت تواجه مشاكل وتحديات في الداخل أو حال ابتعاثها إلى الخارج. ونشير أيضا سامعنا الكرام إلى أن التوعية القانونية مهمة في هذا الإطار، الاطلاع على اللوائح والأنظمة الداخلية للمؤسسة التي تعمل فيها، أيضا ألا تعيش الأكاديمية دور المظلومة والضحية وعليها أن تعرف حقوقها وتطالب بها، ومعرفة آليات الحماية القانونية وآلية المطالبة بهذه الحقوق. سامعينا الكرام وصلنا وإياكم إذن إلى ختام هذا اللقاء من برنامج العيادة القانونية، وقفنا في هذا اللقاء عند حقوق الأكاديميات اليمنيات وفقا للقانون اليمني، وتطرقنا لمحاور وأسئلة ونقاط جدا مهمة يجب أن تسمعها الأكاديميات ويجب أن يطلع عليها المستمع الكريم. على أمل اللقاء بكم سامعينا الكرام في حلقة قادمة من هذا البرنامج على إذاعة رمز صوت المرأة اليمنية. لكم خالص التحايا من الإعداد والتقديم فهم البريهي، من الإخراج عاصم السامعي، ونلقاكم على خير. إلى اللقاء.